صالح الطيبين الطاهرين.
الله
الأجير على قسمين، إما أن يكون خاصا وإما أن يكون مطلقا. والمراد من الأجير الخاص الخصوصية باعتبار المباشرة بنفسه، أو باعتبار الخصوصية في المدة والزمان، أو بهما معا كما مر بالأمس الماضي. أن يكون الأجير خاصا بمعنى أنه المستأجر يعطيه مورد الإجارة كثوب للخياطة على أنه يباشر الخياطة بنفسه تارة هكذا، فيكون أجيرا خاصا بهذا المعنى. وأخرى يباشر خياطة الثوب بنفسه وفي مدة معينة. وثالثة يخاط الثوب من دون أن يعين المباشر، يخاط الثوب في المدة المعينة. فهذا ما يسمى بالإجارة الخاصة باعتبار المباشر أو الزمان أو هما معا. والمطلق يقابل المقيد، فإن الإجارة الخاصة عبارة عن الإجارة المقيدة بالمباشر أو الزمان أو هما معا، والمطلق يعني ما لم يكن فيه هذا القيد، قيدية المباشرة والزمان أو هما معا. فعليه يلزم أن يكون الإطلاق بالاعتبارات الثلاث. إلا أنه الشارح يقول تعبير المصنف بالإطلاق أولى من غيره، لأن بقية الفقهاء أو بعض الفقهاء عبر عما نحن فيه بالمشترك، الأجير المشترك، بمعنى أنه يشترك هو مع غيره في خياطة الثوب أو في مدة أخرى فيما إذا كان مباشرا أو فيما إذا كان المدة معينة، فيسمى بالإجارة المشتركة والأجير المشترك. يقول تعبير المصنف بالإطلاق والمطلق أفضل. لماذا؟ لأنه المطلق في مقابل المقيد، وبما أنه الخاص بمعنى المقيد فالتعبير بالإطلاق أولى من التعبير بالمشترك. ثم بعد ذلك يقول حكم المطلق أنه إذا كان مطلقا من حيث الزمان ولكن كان مقيدا وخاصا من حيث المباشرة، فحينئذ يجب عليه أن يباشر العمل بنفسه، ولكن متى ما أراد يمكنه أن يأتي بالعمل. وأما إذا كان من حيث الزمان والمدة معينة والزمان معين ولكن من حيث المباشرة مطلقة، الإجارة مطلقة، فحينئذ يجوز أن يباشر هو بنفسه للخياطة للعمل مثلا، أو يباشر غيره. هذا ظاهر القضية وظاهر الموضوع. ولكن للمصنف بحث بالنسبة إلى الإطلاق يرجى الانتباه. يقول المصنف عندما يطلق المؤجر في إجارته من حيث الزمان، فإن لازم الإطلاق التعجيل والفورية. فعليه إذا أطلق المؤجر الإجارة من حيث الزمان على المستأجر، على الأجير، أن يباشر بالعمل إما بنفسه أو غيره يباشر بالعمل، ولكن لا بد من تعجيل ولا بد من الفورية، لأن الإطلاق ينصرف إلى هذا المعنى. بناء على هذا، إذا آجر نفسه لغير هذا الأجير لهذا المؤجر الأول، إذا آجر الأجير نفسه أو أراد أن يخيط الثوب في غير الزمان الفوري والزمان المعجل، أراد أن يخيط الثوب في غير هذا الزمان أو آجر نفسه لغير هذا المؤجر، يا ترى هذه الإجارة تصح أو لا تصح؟ يقول الكلام كما مر سابقا بالنسبة إلى الإجارة الخاصة فيما إذا استأجر الأجير نفسه لمؤجر آخر، ذكرنا على أن المنفعة إنما تكون تحت ملكية المؤجر الأول، منفعة المستأجر إنما تكون تحت منفعة المستأجر إنما تكون تحت ملكية المستأجر المؤجر. فعليه منفعة الأجير تحت ملكية المؤجر، فيجوز للمؤجر أما أن يبطل إجارته وإما أن يبطل إجارة الطرف المقابل وإما أن يمضي إجارة الطرف المقابل، ولكن هو الذي يأخذ أجرة المثل أو هو الذي يأخذ أجرة المسمى كما مر بالأمس هذا الموضوع مفصلا مر. فعليه فيما نحن فيه يلزم أن يكون الأجير المطلق من حيث الزمان يلزم أن يكون مقيدا في الواقع بالفورية والتعجيل. الشارح يقول هذا كلام حسن وجيد إلا أنه لا دليل عليه، هذا كلام يوافق الاحتياط إلا أنه لا دليل عليه. فعليه إلا أن نقول في علم الأصول بحث على أنه الأمر يدل على الفورية أو أنه يدل على مجرد الطلب، والفورية والتراخي إنما هما خارجان عن ماهية الأمر، بحث مفصل في علم الأصول. فكذلك فيما نحن فيه نقول الإجارة المطلقة إنما تدل على ماهية الإجارة، أما الفورية والتراخي فهذه قيود خارج عن ماهية الإجارة. إذا قلنا خارج عن ماهية الإجارة فلا دليل للمصنف على ما يذهب من التعجيل والفورية، أما إذا قلنا الإجارة تدل على الفورية في إطلاقها فيلزم توجيه كلام المصنف وتحسين كلام المصنف، حيث أن الإجارة الثانية يلزم بطلانها إن أبطلها المجر الأول أو يلزم أن يمضيها إذا أراد بالإمضاء أن يمضيها باعتبار مختار بين الفسق وبين الإمضاء، وهو الذي يأخذ أجرة المسمى أو أجرة المثل كما مر بالأمس الماضي. فيقول ويجوز للمطلق يعني الأجير المطلق وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة، هذا نوع من الإطلاق واعتبار من الإطلاق، مع تعيين المدة كتحصيل الخياطة يوما معينا، إلا أنه هو الذي يباشر، هذا الأجير يباشر بالخياطة أو غيره يباشر، أو يكون مجردا عن المدة لكن مع تعيين المباشرة، كأن يخيط له ثوبا بنفسه لكن من غير تعرض إلى وقت معين ومشخص، أو يكون مجرد عنهما، يعني بعبارة أخرى الإطلاق في مقابل الخاص، فإذا كان الخاص على أنحاء ثلاثة أو له مصادق ثلاثة فكذلك الإطلاق مفهوم الإطلاق يجب أن يكون له ثلاث مصادق باعتبار هذا الإطلاق في مقابل هذا المقيد، فإذا كان المقيد على أنحاء ثلاثة وعلى أشكال ثلاثة فالإطلاق أيضا يكون باعتبارات ثلاثة وعلى أنحاء ثلاثة، أو مجرد عنهما عن المباشرة والمدة المعينة والزمان المعين والوقت المعين كخياطة ثوب مجرد عن تعيين الزمان. وسمي مطلقا، لماذا يسمى الأجير مطلقا أو الإجارة تسمى إجارة مطلقة في مقابل ثلاثة؟ فكذلك الإطلاق مفهوم الإطلاق يجب أن يكون له ثلاث مصادق باعتبار هذا الإطلاق في مقابل هذا المقيد، فإذا كان المقيد على أنحاء ثلاثة وعلى أشكال ثلاثة فالإطلاق أيضا يكون باعتبارات ثلاثة وعلى أنحاء ثلاثة، أو مجرد عنهما عن المباشرة والمدة المعينة والزمان المعين والوقت المعين كخياطة ثوب مجرد عن تعيين الزمان. وسمي مطلقا، لماذا يسمى الأجير مطلقا أو الإجارة تسمى إجارة مطلقة في مقابل الإجارة المقيدة والخاصة؟ يقول لعدم انحصار منفعته في شخص معين، فمن ثم باعتبار لا ينحصر منفعته في شخص معين، ومن ثم ومن هنا جاز له أن يعمل لنفسه ويعمل لغيره، يعني يجوز له أن يعمل لنفسه أو يعمل لغيره، وإنما سمي بالإطلاق أولى من تسميته بالاشتراك، لأن هذا الإطلاق يقابل المقيد الذي هو عنوان الخاص، وتسميته بذلك كما فعله المصنف أولى من تسمية المطلق بالمشترك، أولى من تسميته مشتركا، أي تسمية هذا النوع من الأجير أو تسمية هذا المطلق مشتركا كما صنع غير المصنف، لأنه الأجير المطلق في مقابلة المقيد وهو الخاص، ويباين هذا الخاص يباين المطلق، يعني يكون بينهما مباينة، ويكون بينهما تنافي بين المطلق وبين المقيد. تنافي ماهية المطلق يعني المجردة من القيود، المقيد يعني فيها القيد. بعبارة أخرى يلزم أن يكون التنافي لم يكن تنافيا تناقضا، فلا أقل تنافي تضاد، والظاهر أنه تنافي تناقض باعتبار مقيد ولا مقيد، مقيد ولا مقيد كإنسان ولا إنسان، وهما من مصادق التناقض باعتبار التناقض كما في علم المنطق أمران وجودي وعدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان كالإنسان ولا إنسان. فعلى كل حال لأنه في مقابلة المقيد وهو الخاص ويباين بينهما نسبة التباين، ويباين هذا الخاص باعتباراته الثلاثة، يعني هذا المطلق يباين هذا الخاص باعتبارات الخاص الثلاثة، لأن الخاص كان له اعتبارات ثلاثة، فكذلك المطلق يباين الخاص باعتباراته الثلاثة. لماذا يباين؟ لأنه تارة يكون مطلق من حيث المباشرة باعتبار المقيد، والخاص تارة يكون مقيدا من حيث المباشرة، أنه يباشر العمل بنفسه. فإذا قيل مطلق من حيث المباشرة يعني أنه لا يشترط المباشرة أن يعمل بنفسه الأجير، بل يجوز له أن يعمل هو أو يعمل غيره. والثاني إذن سيباين المطلق الخاص باعتباراته الثلاثة، إذ الأول مطلق بالنسبة إلى المباشرة، والثاني مطلق بالنسبة إلى المدة، والثالث فيهما معا، يعني مطلق باعتبار المباشرة والمدة معا لأنه الخاص كان كذلك. وللمصنف رحمه الله قول بأن الإطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل، إذا أطلق المجر إجارته فعلى الأجير أن يعجل في العمل، لأن إطلاق الإجارة يقتضي الفورية والتعجيل، وإنه يجب المبادرة إلى ذلك الفعل. فإن كان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه لا بد أن يبدأ بهذا العمل، وإلا تخير بينه وبين غيره، لكن على كل حال لا بد أن يبدأ إن صح التعبير، والتعبير أصح، أن يبدأ بالعمل، سواء يبدأ هو الأجير بنفسه أو يبدأ غيره بالعمل، وإلا تخير بينه وبين غيره، وحينئذ فيقع التنافي بينه وبين عمل آخر في صورة المباشرة. حينئذ إذا أراد أن يباشر هو بنفسه هذا العمل ويكون أجيرا لآخر في عمل آخر، يعني زيد يكون أجير لعامر في خياطة الثوب في الإجارة المطلقة، والإجارة المطلقة يلزمها التعجيل، تقتضي الإجارة المطلقة التعجيل والفورية، وأراد زيد أن يباشر العمل بنفسه، فحينئذ بمجرد أن يأخذ الإبرة والخيط لكي يخيط الثوب معناها أنه لا يحق لزيد أن يكون أجيرا لشخص آخر. لماذا؟ لأن هناك تنافي بين هذه الإجارة المطلقة التي تدل على الفورية والتعجيل وبين الإجارة الثانية التي يبغيها الأجير. فإن كان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه، وإلا تخير بينه وبين غيره، وحينئذ فيقع التنافي بينه وبين عمل آخر لو أراد أن يباشر في صورة المباشرة. وفرع عليه، فرع المصنف على هذا الكلام على أنه الإجارة إنما تقتضي الإطلاق، ويكون الأجير المطلق لا بد أن يعجل في عمله، فالإجارة تقتضي الإجارة المطلقة تقتضي الفورية والتعجيل. فرع على هذا المعنى عدم صحة الإجارة الثانية. نعم، لا يصح في مثل هذا المورد، لا يصح لهذا الأجير الذي يجب عليه أن يأتي بالعمل فورا وتعجيلا، لا يصح ولا يحق له أن يكون أجير لغير المجر الأول، أن يجر نفسه لغير المجر الأول، فإن الإجارة الثانية تكون باطلة فلا تصح. وفرع عليه عدم صحة الإجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة مع تعيين المباشرة، إذا أراد أن يباشر أو عين المباشرة لا فرق، إذا أراد أن يباشر بنفسه أو عين المباشرة، حينئذ إذا دلت الإجارة المطلقة على التعجيل معناته لا يحق للأجير أن يجر نفسه مرة أخرى لشخص آخر، فإن الإجارة الثانية تكون باطلة، والكلام الكلام كما مر بالأمس الماضي. وفرع على ما ذهب إليه عدم صحة الإجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة مع تعيين المباشرة كما منع الأجير الخاص. كيف الأجير الخاص كان ممنوعا من هذا العمل؟ كذلك حينئذ فيما نحن فيه الأجير المطلق من حيث المدة يكون ممنوعا، لأنه من حيث المدة كان مطلقا، لكن من حيث المباشرة كان خاصا، ومن حيث المدة عندما كان مطلقا بما أن الإطلاق يدل على التعجيل فيلزم عبارة أخرى أن يكون أيضا مقيدا ويكون خاصا من حيث المدة. فعليه باعتبار أن الإجارة تدل على التعجيل والفورية يلزم أن يكون الأجير خاصا باعتبارين، خاصا باعتبار المباشرة وخاصا باعتبار الوقت والزمان، فيكون كالأجير الخاص كما منع الأجير الخاص. ويرشد إليه، يرشد إلى هذا المعنى من استأجر نفسه يرجى الانتباه. هذا المعنى مر عليكم حتما في كتاب الحج، على أنه من استأجر نفسه للحج تارة عندما يستأجر نفسه للحج بأن يأتي للحج عن ميت مثلا أو عن حي فيما لا كان الحج مستحب، تارة يستأجر نفسه للحج في هذه السنة يقيد ذلك، وأخرى يستأجر نفسه للحج مطلقا في هذه السنة أو السنين القادمة، وثالثة يستأجر نفسه للحج في السنة القادمة، لا يخلو من ثلاث حالات. إذا استأجر نفسه للحج في هذه السنة فحينئذ لا يحق له أن يستأجر نفسه مرة أخرى لشخص آخر أن يأتي بالحج في نفس السنة، لأن هناك تنافي بين الحج الأول والحج الثاني، باعتبار الحج لا يمكن إلا عن واحد الحج الواجب. وإذا كانت الإجارة للسنة القادمة فيجوز لهذا الأجير أن يؤجر نفسه لهذه السنة، بالخصوص للسنة الأولى يمكنه، لأنه لا تنافي بين الإجارة الأولى باعتبار السنة القادمة وبين هذه الإجارة الثانية باعتبار السنة الفعلية والسنة التي هو فيها. وتارة يستأجر على نحو الإطلاق، بما أن المصنف يذهب إلى أن الإجارة المطلقة معجلة وفورية، معنى ذلك أنه مستأجر لهذه السنة، فإذا كان مستأجر لهذه السنة كالخاص يلزم حينئذ أن لا يؤجر نفسه لشخص آخر، وإذا آجر فيلزم بطلان الإجارة الثانية دون الأولى. ويرشد إليه ما تقدم في كتاب الحاج من عدم صحة الإجارة الثانية مع اتحاد زمان الإيقاع، إيقاع المناسك وإيقاع العمل، وذلك بالنص أو حكما، يعني تارة نصا يقول عليك أن توقع هذا العمل في هذه السنة، فحينئذ لا يحق له أن يستأجر نفسه مرة ثانية لشخص آخر للحج في نفس السنة، لأن هناك تنافي بين الحجتين. وأخرى حكماً كما نحن فيه باعتبار الإطلاق، على أنه لو أطلق في إجارة الحاج المجير، لو أطلق على الأجير في إجارة الحاج إطلاقه يلزم الفورية، فيلزم أن يكون بحكم الخاص حينئذ باعتبار الزمان والوقت، يلزم أن يكون بحكم الخاص. ويرشد إليه ما تقدم في الحج من عدم صحة الإجارة الثانية مع اتحاد زمان الإيقاع نصا أو حكما، كما لو أطلق فيهما أو عين في إحداهما بالسنة الأولى وأطلق في الأخرى والإطلاق في الأخرى يلزم الفورية والسنة الأولى، وما ذكره المصنف من التعجيل في الإجارة المطلقة أحوط يتناسب مع الاحتياط، لكن هذا ما يقوله الشارح، لكن لا دليل للمصنف على هذا القول. طبعا إنما نقول لا دليل إذا لم نقل بأن مقتضى ماهية الإجارة المطلقة تقتضي الفورية، كما أن مطلق ماهية الأمر كان يقتضي الفورية. إذا لم نقل باقتضاء مطلق الأمر الفور، وإذا تسلم المستأجر العين، وإذا تسلم المستأجر العين ومضت مدة، مسألة واضحة على أنه عندما تستأجر الدار مثلا والمستأجر يأخذ المفاتيح، مفاتيح الدار، ويقبض الدار لكي يسكنها، فلو لم يسكن الدار يا ترى تبطل الإجارة أو لا تبطل؟ يقول إذا لم يسكن الدار ولم ينتفع من العين المجرة، إذا لم ينتفع تارة عدم انتفاعه من نفسه هو الذي قصر في عدم الانتفاع، وأخرى لوجود مانع من عدم الانتفاع، فإذا كان عدم الانتفاع باعتبار تقصير نفسه يعني كان بإمكانه أن ينتفع ولكن أهمل ذلك، ولكن تكاسل عن ذلك ولم ينتفع من سكن الدار، فحينئذ المؤجر يستحق الأجر على كل حال، سواء أراد أن ينتفع أو لم ينتفع. لماذا؟ لأنه كان بإمكانه أن ينتفع وقد تسلم وقبض العين المُوجرة، فعليه المُوجر إنما يطالب بأجرته. فيقول: وإذا تسلم المستأجر العين ومضت مدة يمكن فيها الانتفاع بها بهذه العين فيما استأجرها له استقرت الأجرة، وإن لم يستعملها استقرت، يعني تثبت الأجرة للمُوجر، يعني للمُوجر مطالبة الأجرة، له الحق أن يطالب بالأجرة، وإن لم يستعمل المستأجر لم يستعمل العين المُوجرة. وفي حكم التسليم ما لو بدل المُوجر العين لكن المستأجر لم يأخذها أيضا يكون بحكم التسليم، يعني يكون من مصاديق التسليم، إن لم يكن تسليما موضوعيا فهو تسليم حكمي. وفي حكم التسليم ما لو بدل المُوجر العين لكن لم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة أو مضت مدة يمكنه الاستيفاء، فحينئذ تستقر الأجرة، ولا بد من كونها أي هذه المنفعة التي نتحدث عنها على أنه الإجارة إنما هو تبديل مال في مقابل منفعة بخلاف البيع، حيث هو تبديل مال في مقابل مال وتبديل عين في مقابل عين. فيما نحن فيه هذه المنفعة لا بد أن تكون مباحة، كما أنه شراء العين لا بد أن يكون مباحا، فعليه ولا بد من كون المنفعة مباحة لا تكون منفعة غصبية ومحرمة. فلو استأجره لتعليم كفر مثلا أو استأجره للتغني والغناء ونحوه من المعلومات الباطلة أو حمل مسكر يلزم بطلان العقد، حينئذ بطل العقد، عقد الإجارة. ويستثنى من حمل المسكر طبعا الخمر، على أنه لو حمل الخمر للتخليل لكي يجعل خلا أو أنه حمل لكي يراق الخمر مثلا في البحر وفي النهر للإتلاف، إنما يحمل الخمر في مثل هذا المورد تصح الإجارة وتحل الإجارة، فعليه إنما يبطل حمل المسكر إذا لم يكن من هذا الباب، مجرد أنه يحمل المسكر لكي ينتفع من المسكر أو غيره ينتفع من المسكر في مثل هذا المورد يلزم بطلان الإجارة. ويستثنى من حمل المسكر الخمر بقصد الإراقة أو التخليل، فإن الإجارة لهما جائزة، وأن يكون من شرائط الإجارة وأن يكون مقدورا على تسليمها، لا بد أن يكون المُوجر قادرا على تسليم المنفعة، كما أنه في البيع لا بد البائع يكون قادرا على تسليم المثمن، كما أن المشتري لا بد أن يكون قادرا على تسليم الثمن، كذلك فيما نحن فيه لا بد أن يكون قادرا على تسليم المنفعة، وأن يكون المُوجر وأن يكون مقدورا على تسليمها، يعني يكون المُوجر قادرا على تسليم المنفعة. فإذن إذا لم يكن قادرا لا تصح الإجارة كالعبد الآبق والفار، فلا تصح إجارة الآبق. لماذا؟ لاشتمالها فيه، لاشتمال عدم المقدورية في هذا العبد الآبق، لاشتمال عدم المقدورية في العبد الآبق على الغرر، يعني عندما لم يكن مقدورا على لاشتمالها فيه على الغرر، لاشتمال الإجارة فيه على الغرر، لاشتمال الإجارة الغير المقدور تسليمها، عدم المقدورية في مثل هذه الإجارة يلزم الغرر. طبعا المراد من الغرر يأتيكم إن شاء الله في المكاسب بحث مفصل على أنه ما المراد في الغرر في قول النبي عندما نهى عن الغرر في البيع أو مطلقا عندما نهى عن الغرر، ما المراد من الغرر؟ قيل المراد من الغرر الخطر، يعني ما يكون فيه الخطر، أي الشيء الذي فيه الضرر، وقيل الضرر الكثير، وقيل مجرد الضرر، وقيل المراد من الغرر الجهالة، فمعاني كثيرة بالنسبة إلى معنى الغرر ومفهوم الغرر. فما نحن فيه يقال لاشتمالها، لاشتمال الإجارة التي لم يكن مقدور فيها تسليم المنفعة كالعبد الآبق، لكي ينتفع مثلا المُوجر، ينتفع المستأجر، ينتفع من العبد الآبق، لاشتمال الإجارة فيه في العبد الآبق على الغرر، على الضرر الظاهر من الغرر هنا الضرر وليس الجهالة، وإن ضم إليه شيئا متمولا يرجى الانتباه. أيضا يأتيكم بالمكاسب على نحو التفصيل على أنه يجوز بيع الشيء المعلوم مع شيء مجهول أو لا يجوز، مسألة يجوز بيع المجهول بضم المعلوم أو لا يجوز، اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال بعدم الجواز مطلقا، ومنهم من قال بالجواز مطلقا، ومنهم من قال بالتفصيل. التفصيل يذهب إليه العلامة عليه الرحمة في القواعد على أنه إذا كان المقصود أولا وبالذات هو المعلوم، والمجهول إنما يكون ضميمة المعلوم بالتبع يباع ويشترى، حينئذ يجوز. أما إذا كان المقصود هو المجهول والمعلوم بالتبع يباع ويشترى فإنه لا يجوز. ومنهم من قال بالتفصيل بين الشرطية والجزية على أنه هذه الضميمة إن كانت على نحو الشرطية فيجوز، أما إذا كان على نحو الجزئية فلا يجوز، كبيع الأم مع حملها أنه هذه الأم الدابة يباع مع حملها مع أنه الحمل مجهول، يا ترى عندها حمل أو ما عندها، حملها سالم أو غير سالم، هذا المعنى كله مجهول، فيجوز هذا المعنى إذا كان على نحو الشرطية. يعني إذا قال بعتك الأم، بعتك الدابة مع حملها، إذا قال بشرط حملها هذا المعنى يجوز، أما إذا قال بعتك الدابة وحملها على نحو الواو العاطفة وعلى نحو الجزئية على أن يكون الحامل جزء المبيع، يقولون إذا كان الجزء المبيع مجهولا يلزم سراية المجهولية إلى كل المبيع، لأنه لا بد من معلومية العوضين، لا بد من معلومية المبيع كلا من حيث المجموع، لا بد أن يكون معلوما، فعليه إذا كان جزء واحد منا مجهول كالحامل فيلزم سراية المجهولية إلى المجموع، لذا نقول بالبطلان، بخلاف الشرطية. الشرطية الذي هو عبارة عن القيد الخارجي عن الماهية، والجزئية عبارة عن القيد الداخل في الماهية، يقول إذا كان على نحو الشرطية فإنه لا يلزم المجهولية بالنسبة إلى المبيع، لأنه المبيع الأم معلوم، وإنما يباع ذلك على نحو الشرطية، يعني على نحو التبعية، الجنين أو الحامل إنما يباع على نحو الشرطية والتبعية، وذلك لا يضر في البيع. ومن الفقهاء من قال لا فرق، الشيخ الأنصار عليه الرحمة على ما في بالي يقول لا فرق بين أن يكون على نحو الجزئية وعلى نحو الشرطية، فإنه ضم المجهول إلى المعلوم يوجب الغرر ويوجب المجهولية، وقد نهى النبي عن بيع الغرر. على كل حال ما نحن فيه يقال على أنه يجوز بيع العبد الآبق مع ضميمة معلومة، مثلا يباع العبد الآبق الفار مع هذا الكتاب المعلوم على أن يكون الثمن في مقابل هذا الكتاب، في ضمنه لو وجد العبد أيضا يكون العبد مملوكا للمشتري عندما يشتري الكتاب مع العبد الآبق، فقيل يجوز ذلك. طبعا بعض الفقهاء قالوا إنما يجوز فقط في العبد الآبق لا في غير، لأنه وردت نصوص خاصة في العبد الآبق، وقيل من باب تنقيح المناط لا يجوز حتى في غير موارد أخرى، ضم معلوم مع مجهول كبيع الضرع كبيع اللبن في الضرع، وكبيع الحامل مع الأم وما شابه ذلك، أو بيع السمك في الآجام، أمثلة عديدة يذكر، يقول يجوز ذلك كله إذا كان طرف من المعاملة معلوما، إذا كان جزء من المعاملة معلوما. على كل حال ما نحن فيه يا ترى تجوز إجارة العبد الآبق مع ضميمة معلومة كما كان يجوز البيع أو لا يجوز؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال لا يجوز، لأنه قالوا إنما يجوز في العبد الآبق بيعه لوجود النص، وأما تعدية ذلك إلى ما نحن فيه في الإجارة فهذا قياس، والقياس ليس من مذهبنا باطل، فعليه لا يجوز ذلك. ومنهم من قالوا بالجواز، لأنهم قالوا هذا القياس ليس من القياس المخرج الذي يكون باطلا، إنما هو من باب قياس الإطميناني، والقياس الإطميناني كما ذكرت لكم ذلك تكرارا ومرارا، القياس الإطميناني كثير من فقهاء الشيعة يذهب إلى حجيته كالقياس المنصوص، باعتبار القياس ويسمى بتنقيح المناط على ثلاثة أقسام، إما تنقيح مناط مخرج أو إطميناني أو منصوص العلة، فكما أن منصوص العلة متفق عليه عند المذاهب الإسلامية وعند علماء الإسلام، كذلك بالنسبة إلى الإطميناني الذي يعرف ذلك بالسبر والتقسيم الذي هو عبارة عن التمثيل في علم المنطق، فإذا عرفنا العلة بالسبر والتقسيم وكشفنا العلة واطمأننا إلى العلة، حينئذ يمكن جريان هذا الحكم من مكان إلى مكان آخر، من مثال إلى مثال آخر لوجود العلة. فما نحن فيه قالوا كذلك، على أنه ما نحن فيه ليس من القياس المخرج الذي هو يبتني على الظن كقياس أبي حنيفة على مجرد الظنون الخاصة، إنما على مجرد الظنون العامة والمطلقة، إنما ما نحن فيه من القياس الأولوي يعني من الظن الإثميناني، يعني من تنقيح المناط الإثميناني والقياس الإثميناني الذي هو جائز في مذهبنا أيضا عند كثير من الفقهاء. فعليه يمكن أن يقال فيما نحن فيه إذا آجرنا العبد الآبق مع شيء معلوم أيضا يؤجر ذلك الشيء المعلوم تجوز الإجارة وتصح. هنا بحث على أنه عندما نقول تصح الإجارة بالنسبة إلى المعلوم والمجهول، يعني العبد الآبق المجهول لا ندري أنه هل يصل هذا المستأجر هل يصل إلى تصل يده إلى العبد الآبق أو لا تصل، عندما نقول ذلك يا ترى هل يشترط في مثل هذه الإجارة أن تكون المعلوم منضمن إلى المجهول أو المجهول منضمن إلى المعلوم، أن تكون في مورد الإجارة فقط أو تكون في مورد البيع، يعني إنما نضم هذا المجهول هذا المعلوم إلى مجهول في الإجارة باعتبار هذا المجهول لو أردنا أن نؤجره بنفسه يمكن ذلك، وإلا إذا كان إذا هذا المعلوم إذا أردنا أن نؤجره بنفسه يمكن ذلك للمجهول، المعلوم إذا أردنا أن نؤجره بنفسه يمكن ذلك، إذا أردنا أن نؤجره منفردا يمكن ذلك، قابل للإجارة منفردا كما أن العبد الآبق قابل للإجارة منفردا، فإنما تصح الضميمة وتصح الإجارة بشرط أنه هذا الثاني المعلوم لابد أن يكون قابلا للإجارة منفردا كما كان العبد منفردا قابلا للإجارة، إذا كان قابل للإجارة فتصح الإجارة، وإلا إذا كان الشيء الثاني غير قابل للإجارة مثلا الفواكه بناء على أن الفواكه غير قابل للإجارة فلا يصح أن تضم الفواكه إلى العبد الآبق في الإجارة على أني آجرتك العبد الآبق مع هذا الكيلو من الفواكه من البرتقال، هذا المعنى لا يصح. لماذا؟ لأنه هذا البرتقال المعلوم بالكيلو وبالوزن وبالكيلو وما شابه ذلك عندما يكون معلوما غير قابل للإجارة منفردا، فيشترط في صحة الإجارة في ضم المعلوم إلى المجهول أن يكون الثاني قابلا للإجارة، هذا قول. قول الآخر قالوا لا، يشترط أن يكون قابلا للبيع بالخصوص، يعني الثاني يقبل البيع، وقيل يشترط أن يقبل الإجارة مع البيع، وقيل إنما يشترط أن يقبل البيع إذا أردت أن تبيع العبد الآبق، إذا أردت أن تبيع العبد الآبق فيشترط في الذي تضمه إليه المعلوم الذي تضمه إليه أن يكون قابلا للبيع، وأما إذا أردت أن تؤجر العبد الآبق فيشترط في الذي تضم إليه من المعلوم أن يكون قابلا بانفراده أن يكون قابلا للإجارة، وقيل لا كلاهما يشترط ذلك، يعني لابد عندما تؤجر أو تبيع العبد الآبق أو تؤجره أو تبيعه لابد أن يكون الطرف المقابل قابل للسنين قابل للإجارة وقابل للبيع. على كل حال اختلف الفقهاء في ذلك، فيقول المصنف والشارح عليهم الرحمة وأن يكون مقدورا على تسليمها تسليم المنفعة فلا تصح إجارة الآبق لاشتمال إجارة الآبق لاشتمال الإجارة فيه في الآبق على الغرر على الضرر، وإن ضم إليه شيئا متمولا أمكن الجواز، يمكن أن نقول بالجواز كما يجوز هذا المعنى في البيع، لا بالقياس طبعا عندما نقول كما يجوز بالفعل لا يتصور على أنه هذا قياس والقياس باطل في مذهبنا، بل لدخولها في الحكم بطريق الأولى بالأولوية، يعني بالقياس الإثميناني بتنقيح المناط الإثميناني، بل لدخول هذه الإجارة إجارة العبد الآبق المنضم إلى المعلوم لدخولها في الحكم في حكم الجواز بطريق أولى بالأولوية. كيف؟ لاحتمالها من الغرر ما لا يحتمله البيع، لأنه يجوز من الغرر في الإجارة ما لا يجوز في البيع، فإذا كان في البيع ما لا يجوز من الغرر يجوز بيع العبد الآبق منضمن إلى المعلوم، فإذا بطريق أو لا يلزم في الإجارة أن يجوز ذلك، لأنه الإجارة أقل رتبة من البيع، الإجارة أقل رتبة من البيع، باعتبار في البيع هناك غرر لا يتحمل، ولكن نفس ذلك الغرر لو كان في الإجارة فإنه يتحمل ذلك الغرر، يعني لا يضر ذلك الغرر. فإذا كان البيع أقوى من الإجارة، مع ذلك يجوز في مثل هذا البيع بيع العبد الآبق منضما إلى معلوم، فبالأولوية النتيجة ماذا تكون؟ فبالأولوية تجوز الإجارة، إجارة العبد الآبق منضما إلى شيء معلوم، بل لدخولها في الحكم بطريق أولى لاحتمالها من الغرر ما لا يحتمله. وبهذا الإمكان أفتى المصنف في بعض فوائده. ووجه المانع فقد النص، لكن ربما نقول لا يجوز، أمكن الجواز ويمكن، أفتى المصنف بهذا باعتبار هذا الوجه بالأولوية، لكن يمكن أن نقول لا يجوز لأنه قياس، هذا قياس، قياس مخرج وتنكح منات مخرج، مجرد ظن مطلق وليس ظنا خاصا. ووجه المانع فقد النص المجوز هنا، فيقتصر فيه على مورده، يقتصر في بيع العبد الآبق على مورده وهو البيع فقط، وهو البيع. ومنع الأولوية تقول من الأولوية، لا نمنع هذه الأولوية. وعلى الجواز، هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها بالإجارة أو إمكان إفرادها بالبيع، أو يكفي كل واحد منهما من إمكان الإفراد بالإجارة ومن إمكان الإفراد بالبيع في كل واحد منهما، في كل واحد من الإجارة والبيع؟ أوجه ثلاثة، وهذا ما يأتينا يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.